بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ومن أما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني جزاكم الله خيرا على الحضور، وما زلنا مع بعض بإذن الله عز وجل أو فضل من الله في سلسلة سنة أولى تربية. أطعنا أشواط إيمانية على طريق تربية الإيمان أو زيادة الإيمان في الطريق إلى الله عز وجل، وتحديد أهم الملامح والمعايير الإيمانية للي يريد أن يسلك طريق التربية الإيمانية في الطريق إلى الله عز وجل. فضل الله عز وجل ربنا من علينا. وأيضا أطعنا شوط في وضع أضواء مصح التعبير على طريق التربية القلبية، وفضل الله عز وجل نحن الآن في صدد التربية النفسية والجزء الثالث من سنة أولى تربية. أطعنا شوط بفضل الله عز وجل في التربية النفسية، وتكلمنا عن مظاهر ضعف النفسي وسبل علاجها على المستوى العام. النهاردة إن شاء الله هنكمل بإذن الله عز وجل، وهنتكلم على المستوى الخاص جزاك الله خيرا. ولكن مين كان معنا المرة اللي فاتت يا جماعة؟ احنا كنا لسه هنسأل دلوقتي جزاكم الله خير. طيب، هو خلاص السؤال اللي اتجاوب عليه، اللي احنا كنا هنقول ايه هي العناصر اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، وهي الملامح العامة لعلاج ظاهرة الضعف النفسي. فزي ما هو واضح قدامنا، شيوع جو النصيحة وعدم مدح الآخرين وعدم تصدر الحدث ومن لم يعد بعد، وحب الجندية وكراهية الإمارة. حتى لو الإمارة جاءت بدون سعي أو استشراف نفس، الواحد يكون كاره ليها ويأخذها بحقها. طبعا عدم الرضا عن النفس والاعتراف الدائم بنعم الله عز وجل، وحتى كنا قلنا المرة اللي فاتت موضوع الاعتراف الدائم بموضوع النعم ده، ان احنا كل يوم نحاول، بلاش كل يوم عشان الموضوع ما يبقاش فيه استمرار للفعل، خليها كل اسبوع كل اسبوعين كل شهر يبقى فيه جلسة كده مع النفس. بجيب كشكول اسمه كشكول النعم، او سميه اي اسم انت بتحبه، احبك يا ربي، عرفت ربي، اي اسم انت عايز تسميه، وتبدأ تكتب نعم ربنا عليك في اليوم او في الاسبوع او في الشهر اللي مر عليك دون، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وفضلك على كتير من الناس، وتكتب تقصيرك حق الله عز وجل والحاجات أو الجوانب اللي انت بعدت فيها عن ربنا، وتشوف يعني إيجابيات وسلبيات، أو صفحة يمين وصفحة شمال، شوف نعم ربنا عليك في اليوم ده، وشوف سلبياتك أو شوف ذنوبك أو شوف تقصيرك في حق الله عز وجل، عشان تعرف قد إيه نعم ربنا، وعشان برضو نعرف. جزاك الله خير أختنا كريمة، جزاك الله خير. وعشان تعرف ايضا نعم ربنا عليك، انزل بنفسك وانزل بنفسك، زوري المستشفيات وزوروا المرضى وانزلوا شوفوا حالات يعني تحتاج الى مساعدة من الاسر الفقيرة والاسر الايتام، انزلوا بنفسكم بحيث ان انتم تستشعروا بصدق نعم ربنا علينا فضل الله عز وجل. هنتكلم النهاردة، هندخل على نقطة العلاج الخاص لظاهرة الضعف النفسي. وأول نقطة لابد وأن ترسخ ولابد وأن تؤخذ في الاعتبار، إن أول وأهم وسيلة للعلاج الاقتناع التام من صاحب المرض بهذا المرض. يعني اقتناعي إن أنا مريض هيجعلني أبحث على الدواء، هيجعلني أبحث عن الطبيب اللي هروح لي عشان يوصف لي مرضي، فبالتالي يديني جرعة للدواء، فأخذها فأشفى بإذن الله عز وجل. فيبقى أول حاجة من العلاج الخاص لظواهر الضعف النفسي أيا كان هي إيه؟ إن أنت تبقى عارف ومقتنع داخليا ومقتنع تمام الاقتناع إن أنت عندك مرض أو عندك خلل في هذه القضية أو في هذه النقطة، إن أنت تبقى عارف إن أنت عندك استشراف للإمارة، إن أنت تبقى عارف إن أنت عندك حب للظهور، إن أنت تبقى عارفة إن أنت عندك مرض حب المدح أو الثناء من قبل الناس، إن أنت تبقى عندك إن أنت تبقى عارفة إن أنت دائما وأبدا تنظري للنعمة ولا تنظري للمنعم سبحانه وتعالى. فبالتالي اقتناع الفرد إنه عنده خلل في أيا كان من الأمور اللي بيبقى فيها خلل في التربية النفسية أو من ظواهر الضعف النفسي، اقتناعك أنت إن أنت عندك الخلل ده هيخليك تبحث عن الدواء. بعد طبعا هذا الاقتناع، وخدوا بالكم يا جماعة إن الاقتناع ده مش حاجة سهلة أو حاجة هينة، لا ده هيحتاج مننا وقفات ووقفات مع النفس مع الاستعانة بالله عز وجل دائما وأبدا، لأن الموضوع مش انا خلاص عرفت ان انا لا لا لا. النفس زي ما ذكرنا قبل كده في صفات النفوس ان النفس مكارة، النفس هتسيبك وتحسسك ان انت ده انت كويس، ده انت احسن من غيرك، ده انت احسن من غيرك، وتبدأ تسولك، تبدأ تخليك تعيش في جو هو اصلا مش الجو بتاعك، وتخليك تشوف نفسك مش على حقيقتها. فبالتالي احنا محتاجين فعلا نقص مع نفسنا وقفات صدق، محتاجين نستنصح الناس اللي شايفيننا من الناس القريبين مننا والناس اللي احنا نثق في دينهم ونثق في اخلاقهم ونثق في نصيحتهم. قولولي انا عيب ايه، قولولي ايه الحاجات اللي انت بتأخذوها عليا بحيث ان انا اصلحها. بعد كده بعد هذا الاقتناع بتتولد عندنا قرارات، واهم قرارات بعد الاقتناع هو قرار التغيير، ان انت تبدأ تغير بقى من الخلق ده او من الخلل ده. ولابد مع هذا القرار يكون في انكسار بين يدي الله عز وجل، فالامر اولا واخيرا بيد الله. يعني مش عشان انت خدت القرار خلاص هتقدر تنفذ القرار، لا لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول عن البعد عن المعصية ولا قوة في أداء الطاعة إلا بالله عز وجل. فاستعن بالله ولا تعجز، اعلم أنه مش بحولك ولا قوتك ولا بقرارك اللي انت خدته ولا بتفكيرك ولا بتحليلك لشخصيتك أو تحليلك للخلل اللي عندك، أبدا مش بكل ده، ولكن إذا أذن الله عز وجل خلاص الموضوع هيكون ميسر عليك، وبإذن الله عز وجل تستطيع أن انت تنفذ هذا القرار، قرار تغيير الخلل وتغيير هذه الظاهرة السلبية من نفسك بالله أو بعد الاستعانة بالله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يطلب منا إلا إن احنا نرد كل شيء إلى الله عز وجل ونرد كل شيء إلى قوة الله وقدرة الله عز وجل. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إذا نقطة الانكسار لابد منها، نقطة الذل بين يدي الله لابد منها، نقطة الاعتراف الدائم بضعفنا وفقرنا لله عز وجل لابد منها، وأن ربنا عز وجل لو تركنا لأنفسنا لهلكنا وصرنا عبيد، أولا لأنفسنا، ثانيا لأهوائنا، ثالثا للدنيا وللدراهم وللمال ولي 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 إلى آخر. وطبعا هذا الطريق آخره اتباع الشيطان والعياذ بالله. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته علينا حبب إلينا الإيمان وحبب إلينا الطاعة وشرح نفوسنا ليها، بجانب أنه كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان بفضله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يعينه الله وأن يمدده الله سبحانه وتعالى بمدد من عنده فليلزم عتبة الافتقار بين يدي الله عز وجل، ودي حقيقة لابد أن احنا نستشعرها في الطريق أو في طريق السير إلى الله عز وجل طريق العبودية، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا هو بداية الطريق، هذا هو بداية الطريق الصحيح للعلاج، ومن ثم العودة إلى الله عز وجل. يبقى أول حاجة كانت إيه يا جماعة؟ أول حاجة من العلاج الخاص الناس اللي معانا. طب حد سمعني؟ تمام. رقم واحد الاقتناع التام بوجود الخلل أو بوجود مرض نفسي عند الشخص. ثاني حاجة بعد الاقتناع، جميل، تتولد بعد هذه القناعة قرارات للتغيير، تغيير الخلل أو تغيير أحد الظواهر النفسية التي فيها خلل. طيب ثالث حاجة، جميل، أعرفه ثم أحاول أغيره. طيب أحاول أغيره بإيه يا جماعة؟ إيه المعنى اللي لابد إن احنا نستشعره في تغيير أي سلوك عندنا أو تغيير أي خلل عندنا، سواء نفسي أو قلبي أو إيمان؟ بالعلم والبحث، الدعاء. الدعاء جزاك الله خير، هي دي اللي أنا عايز، الاستعانة بالله عز وجل والافتقار إلى الله عز وجل. أختنا كريمة الجزائرية، في ناس كتير قوي عارفة وناس كتير قوي بحثة في المشكلة، لكن لحد دلوقتي مش قادرة تحلها، مع إنها عندها المعرفة وعندها البحث. فبالتالي في نقطة تانية بجانب طبعا ان انت نعرف ونبحث ونتعلم ونبحث المسألة، ولكن في جانب تاني بيغفله كثير من الناس، هو جانب الاستعانة والافتقار بين يدي الله عز وجل. فهي دي نقطة في غاية الخطورة، والدليل عندنا اوضح دليل اول من يسعر بهم النار هو عالم. علمه ده ما نفعوش انه يصلح الخلل اللي هو الرياء، الخلل اللي كان عنده اللي هو كان يرائي الناس، كان يتعلم هذا العلم ليقال عالم، الناس الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ويعافينا ولا يبتلينا. فبالتالي العلم ده ما كانش رادع لي على حل أو على انتزاع هذا الخلل من قلبه أو من نفسه. فبالتالي احنا محتاجين نفتقر بين يدي الله عز وجل ونستعان بالله. ثاني حاجة، بعد الاقتناع وبعد قرار التغيير لابد من زيادة انكسار النفس في هذه المرحلة، ودي نقطة بقى مهمة جدا في التربية النفسية خصوصا، اللي هي يعني ايه زيادة انكسار النفس في هذه المرحلة اللي هي مرحلة ما بعد قرار التغيير. خلاص انا قررت، انا عرفت وقررت ان انا هغير الخلل ده، المرحلة دي بقى محتاجة ازود قوي جرعة الافتقار وجرعة انكسار النفس في هذا الوقت. عارفين ليه يا جماعة؟ لان احيانا نفسك بعد ما بتاخد شوط وخطوات في طريق التغيير تبدأ تطغى، تبدأ تعجب بذات الله خيرا، تبدأ تختار انت كده بقيت زي الفل، انت كده بقيتي ما شاء الله القاتل بالله، يا ريتك كنت في زمان الصحابيات او في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان زمانك دلوقتي الشيخ محمود المصري كتب فلانة الفلانية دي من الصحابيات. لا، النقطة دي غاية في الخطورة. عشان كده الإمام ابن القيم بيقول: لو أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره ويكفي به عباده شره وينكس به رأسه ويستخرج به من داء الكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون ذلك بمنزلة الدواء ليستخرج به الداء العظيم. يعني في المرحلة دي عشان ما تخترش، عشان ما تشوفش نفسك، عشان ما تحسش ان انت بتعمل حاجة فبالتالي تعجب فبالتالي يحبط عملك، ولو ربنا أراد بك خير في النقطة دي ربنا سبحانه وتعالى يخليك تقع في ذنب يكسرك بيه ويخليك قدام نفسك ولا حاجة، عشان تذل وتنكسر وتفتقر إلى الله عز وجل وتنكسر بين يدي الله عز وجل. فكثرة ذكر الأخطاء في مرحلة التغيير دي من شأنها أن تحدث انكسار وتوبة واستغفار مداوم بينك وبين الله عز وجل. رابع عنصر من عناصر العلاج الخاص لظواهر الضعف النفسي، بناء الذات. بعد ما اقتنعت وقررت وانكسرت، محتاج بقى تبني نفسك، بناء الذات. ونقصد به الاهتمام بالبناء والتكوين الداخلي للثلاث جوانب، لجانب الإيمان وجانب القلب وجانب النفس. تاني، المقصود ببناء الذات في المرحلة الرابعة اللي احنا بنتكلم فيها هو الاهتمام بالبناء والتكوين الداخلي للإيمان وللقلب وللنفس. ممكن نفصل هنا، ما هو ماشي، احنا كنا اتكلمنا في جوانب الإيمان وجوانب القلب. كنا اتكلمنا أختنا كريمة في جوانب الإيمان وجوانب القلب في التربية الإيمانية والتربية القلبية. ممكن يعني انا كده كده كنت هوصي النهارده بكتاب، اوصي نفسي اولا ثم اخواني واخواتي في كتاب الايمان اولا كيف نبدا به للدكتور مجدي الهلالي، وكتاب ايضا تهذيب النفوس للدكتور هشام الزهير احنا كنا نصحنا به قبل كده. وبالنسبه للتربيه القلبيه كتاب باي قلب نلقاه بتاع الدكتور خالد ابو شادي، كل ده ان شاء الله هتلاقوه على النت. فالتفصيل كان واخد مننا عده مرات، فلو حضرتك جزاك الله خيرا لو يعني ايه ممكن تخش على الدروس اللي قبل كده تسمعيهم بحيث ان يظهر عند حضرتك يبان كده الملامح العامه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، او لو ما فيش وقت للاستماع وحضرتك بتحب القراءه تبداي ترجعي للكتب دي. ان شاء الله كتاب الايمان اولا للدكتور مجدي الهلالي ده موجود على النت، وكتاب تهذيب النفوس دكتور هشام الزهيري، وكتاب باي قلب نلقاه دكتور خالد ابو شادي. احنا ليه يا جماعه بنقول الاهتمام بالتكوين او البناء والتكوين الداخلي للثلاث عناصر دول او الثلاث معايير دول او الثلاث معاني دول في الطريق الى الله عز وجل؟ بصوا يا جماعه، الطريق الى الله مليء بالعقبات ومليء بالمنعطفات، ومفيش سائر في هذا الطريق يتمكن من السير الا الاستعانه بالله عز وجل، وإلا بالتحسن بحسن الإيمان. وحسن الإيمان مرتبط معاه بالقلب ومرتبط معاه بالنفس، لأن أنت لو عندك إيمان وما عندكش قلب وما عندكش لو عندك إيمان وما عندكش قلب ده هيجعل تبدأ تصاب بالكبر والعياذ بالله والأمراض القلبية. طب لو عندك إيمان وعندك قلب وما عندكش نفس هتبدأ تشوف نفسك، يبقى عندك رؤية نفس، عندك عجب، عندك أمراض نفسية، عندك ازدراء للآخرين، فبالتالي خلاص انت كده زي ما بيقولوا كده بداية النهاية. لو فضلت مكمل كده يخشى عليك إلا أن يشاء ربي شيئا. فبالتالي الثلاث جوانب دول انت محتاج تهتم بيهم، محتاج كل فترة يبقى ليك وقفة مع نفسك فيهم، في الجانب الإيماني والجانب القلبي والجانب النفسي. وطبعا أنصح الإخوة والأخوات يقفوا مع نفسهم وقفة في الجانب السلوكي وعلاقتهم مع الناس، علاقتهم في بيوتهم، علاقتهم في الشغل، علاقتهم مع الآخرين، بحيث إن هم يبدأوا يشوف هل الإيمان اللي حصلوه وزيادة الإيمان أو طريق في طريق زيادة الإيمان اللي هم ماشيين فيه وطهارة القلب وزكاة النفس أثر على سلوكهم مع الناس ولا لم يؤثر. وأقول لكم بصراحة لو ما أثرش في السلوك يبقى في خلل في الثلاثة. في خلل في الثلاثة، واللي يقول لي غير كده معلش أنا آسف، أقول له جزاك الله خيرا، بس الكلام ده محتاج يراجع وفيه نظر. وأنا عندي الدليل، هو اللي يقول لك عكس ده يجيب الدليل. الدليل اللي عندي الصحابة لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولما سألوا أو لما قالوا له على امرأة كثيرة الصيام كثيرة الصلاة كثيرة الصدقة كثيرة كثيرة أعمال الإيمان، وطبعا واحدة زي دي لما تيجي تعمل إيمان أكيد هتخشع، أكيد هيحصل فيه بكاء، أكيد أكيد، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. إن السلوك بقى سلوكها مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها إيه؟ هي في النقل إذا تنفذ يعني منفعهاش صلاتها، منفعهاش صيامها، منفعهاش صحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، عشان سلوكها مع الآخر كان إيه؟ سلوكها مع جيرانها، سلوكها في مجتمعها، سلوكه مع أصحابه، سلوكه مع زمايله في الشغل، سلوكه في بيته ما كانش منضبط، كان فيه خلل. فبالتالي كل اللي فات ده من صح التعمير أعمل له شيفت بليد، موضوع انتهى. فبالتالي خد بالك معيار، المعيار اللي هتظبط بيه إيمانك وقلبك ونفسك وأي حاجة تانية في حياتك أو في سيرك إلى الله عز وجل هو السلوك. لما تبقى راكب العربية بتاعتك وتتنرفز إن حد كثر عليك تعرف إن في خلل في إيمانك، مفيش لسه الإيمان لم يعني زي ما يقولوا كده لم يبلغ النصاب بعد، عشان تنزل السكينة والألفة والرحمة والهدوء. فبالتالي لو حد عمل كده تاخدها بصبر رحب كده وتقول جزاك الله خير اتفضل وتسيبه يعدي. لما الأخت تبقى في مجلس يبقى فيه غيبة ونميمة ومفيش دافع داخلها إن هي تنكر هذه الغيبة والنميمة وتنصح أخواتها في الله، يبقى في خلل في إيمانها، لم يبلغ الإيمان نصابه بعد أو نصابه بعد، عشان مفيش بقى أمر معروف عنها ممكن، مفيش نصيحة فيما بينهم. لما الأخت تبقى قاعدة وأخت تقول كلمة تأذيها فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فتنتصر لنفسها فتبدأ ترد عليها فيبدأ الكلام يحتد أكثر وأكثر فيحصل مشكلة أكبر، كان ممكن تسكت، تسكت لله، ومن تواضع لله رفعه الله، مش مشكلة ترد، مش مشكلة تنتصر لنفسها. فبالتالي السلوك ده لما بيحصل في المواقف اللي زي دي المختلفة يا جماعة، وكل واحد أدرى بحاله، كل واحد أدرى بحاله، يعرف إن في خلل في الإيمان، يعرف إن في خلل داخل القلب، يعرف إن في خلل في تعاملاته أو في تزكيته لنفسه. وزي ما قلنا إن الطريق ده هنفضل مكملين فيه، مرة هنقوم ومرة هنقع ومرة هنقوم ومرتين ثلاثة هنقع، لكن هنفضل ماشيين على طريق الإيمان، هنفضل ماشيين على طريق طهارة القلب، هنفضل ماشيين على طريق تزكية النفس حتى نلقى الله عز وجل. طيب العنصر اللي بعد كده، حد سريعا كده يا جماعة يفكرنا بالأربع عناصر سريعا كده، أربع عناصر. طب اللي معانا يكتب واحد جزاك الله خير، اللي معانا يكتب واحد كده، طيب أكتر عنصر من العناصر اللي فاتت طيب أختنا كريمة إن شاء الله في الآخر نستأذن حد من أخواتنا في الغرفة يكتب السؤال عشان نجاوب عنه إن شاء الله بإذن الله في الآخر بإذن الله عز وجل. طيب إحنا ذكرنا دلوقتي أختنا الرجية رضوان الله جزاه الله خيرا في تفاعلها، جزاك الله خيرا أختنا واحد جزاك الله خيرا، كتبت خمس عناصر، إيه أكثر عنصر أنت واقف عنده؟ يعني هل انت في المرحلة الاولى ولا في المرحلة التانية انت خلاص اخذت القرار، ولا انت في المرحلة التالتة اللي انت فعلا بدأت تستعين بالله على فعل هذا القرار، ولا انت دلوقتي بتحاول خلاص انت خدت القرار واستعنت بالله بس نفسك بتطغى عليك، ولا انت في مرحلة بناء نفسك وتكوين الداخل الايمان والقلب والنفس، انت في اي مرحلة؟ المرحلة الاولى جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. تعرفين يا جماعة، إذا الله خير أختنا الرجية، يعني الله حسبها حسابها ما سبقت. وطبعا كل الناس اللي كاتبة إذا الله خير صادقين، بس أنا بتكلم في نقطة إن أصعب مرحلة من 5 مراحل دول فعلا هي المرحلة الأولى. فعلا إن أنت تبقى مقتنع إن أنت جواك خلل، إن أنت في نقطة كده عندك محتاجة تتغير، إن أنت تبقى مقتنع بيها بجد، هي دي البطولة. لأن أنت لو اقتنعت وكان عندك دين كنت دين، هتبحث عن العلاج وهتسلك سبل العلاج المختلف. لكن المرحلة الأولى بتبقى صعبة قوي على النفس، والنفس كمان بتلف وتدور فما بتخلكش تقتنع، لأن بتجيب لك مبررات إن أنت اللي أنت فيه ده دين واللي أنت فيه ده صح، وده مش انتصار للنفس ولا حاجة، ده جدال بالتي هي أحسن. وكمان مش كل الجدال المذموم، وكمان أنت بتوضح وجهة النظر، وكمان وكمان وتبدأ تجيب لك مبررات، ويمكن تجيب لك أدلة وتجيب لك مسوغات للمرض اللي عندك. فجزا الله خيرا أختنا الرجية. المرحلة الأولى أخطر المراحل فعلا، ومحتاجين كلنا نعيد تاني الوقوف مع نفسنا في المرحلة الأولى. هل إحنا فعلا مقتنعين ولا، وإيه هي الأمراض أصلا اللي عندنا وإزاي عرفناها وإزاي اكتشفناها؟ فنقف وقفة صدق ونسلك المسلك إن شاء الله. طيب برضو السؤال ده أخونا لو إحنا نحطه مع السؤال تاني يبقى جزاك الله خير. طب نكمل. العنصر الخامس معانا في العلاج الخاص لظواهر الضعف النفسي، هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه بطريقة غير مباشرة من شوية، ألا وهو المداومة على مراقبة النفس ومحاسبتها وعقابها عند الضرورة. وعليكم السلام ورحمة الله. تاني، المداومة على مراقبة النفس ومحاسبتها وعقابها عند الضرورة. عشان كده لابد للسائل الله عز وجل، ودي دي نصيحة، ده مش إلزام عشان ما تبقاش بس من باب الاتباع، ورد المحاسبة. كل واحد فينا، كل واحد سائل الله عز وجل، لابد ان يكون ليه ورد لمحاسبة نفسه، ورد يومي، ورد اسبوعي، ورد شهري، ولكن يفضل ان هو يكون ورد يومي ومتابعة اسبوعية لهذا الورد، بحيث ان احنا نتدارك يوميا اخطائنا، نتدارك يوميا زي ما بيقولوا كده يعني مداخل النفس، نتدارك يوميا تقصيرنا في جنب الله عز وجل. الورد ده بيختلف من واحد لآخر، ولكن الورد ده لا يختلف أحد في مسألة الأصول. الأصول، أنت عندك دلوقتي بتحاسب نفسك، عندك دلوقتي مثلا أنت شايف أن أنت نفسك فيها أمراض كثيرة، عندي مثلا إزدراء، عندي رؤية نفس، عندي حب للظهور، عندي عندي عندي، انت تعلم من نفسك ده، او الاخ او الاخت اللي انت معاكي قالت لك ده، او عرفت ده من باب النصيحة، او عرفتيه من باب القراءات، او الى اخره. المهم انت عرفتي او عرفت الشكل بتاع نفسك عامل ازاي وايه الخلل اللي عندك. فبالتالي تبدأ بقى تحط كده في ورد المحاسبة التربية النفسية أو ورد المحاسبة في مسألة النفس، عندي دلوقتي خلل في رؤية النفس، أنا شايف نفسي، طيب ما ظهر اللي أنا شايف نفسي دي 1 2 3، طيب يبقى لما أعمل 1 2 3 خلاص اعرف ان انا وقعت في الذنب ده اللي هو او مش في الذنب وقعت في الخلل ده، فبالتالي اتدارك الامر وابدا اصلح هذا الخلل. واضح يا جماعه النقطه دي ولا محتاجه وضوح اكتر؟ النقطه دي واضحه؟ طيب انا دلوقتي مثلا عندي، جزاك الله خير اختنا يا عبد الرحمن، طبعا إيه، وبرضه من الكتب القيمة الكتب الجميلة القوية للشيخ جزاه الله خيرا إيه، الجدية في الالتزام. الجدية في الالتزام طبعا ازاي نوضح اكتر. انا دلوقتي عندي كبر، انا متكبر على الناس، انا لما بشوف حد انا شايف ان انا افضل منه احسن منه، فبالتالي لما بشوف مثلا اخ من اخواني بيتكلم مثلا بطريقه بسيطه وبتاع والكلام ده، انا بتدخل في قلبي ازاي ده ما بيعرفش يتكلم، مش عارف يركب جملتين على بعض، فبالتالي انا كده حصل لي كبر، انا شفت نفسي وحسيت ان انا اعلى منه وان هو اقل مني فازدريته. لما ازدريته حصل مني عجب، فلما حصل مني عجب احبط عملي، فبالتالي انا عندي خلل بقى في ده وانا عارف ان انا عندي المرض ده. طب لما ده يحصل اعمل ايه؟ لا ابدا اصلح بقى، ابدا ان انا الاخ ده اللي انا بزدريه او اللي انا بتكبر عليه، لا ابدا اثني عليه، ابدا اساعده لو اقدر اساعده بحاجه مثلا في ان هو يبقى يعرف يلقي كلامه بطريقه كويسه، ابدا اثني عليه بشيء ما يكسروش او ما يخليش مثلا ايه ان هو يشوف نفسه، ابدا ادعمه، ابدا ادعي له، ابدا استغفر له، ابدا اعمل اعمال ان هي من جوايا افتكر ان لعل هذا الشخص افضل عند الله سبحانه وتعالى من 1000 واحد زي او من مليون واحد زي او من 100 واحد زي، افتكر فضائل هذا الشخص بحيث وافتكر ذنوبي، فبالتالي خلاص النقطه دي عندي تبدا تتكسر. حسيت بالشعور ده على طول اروح اتصدق صدقه سر، اروح اصلي ركعتين توبه، اروح ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يصرف عني هذا المرض، وادعي لاخوي او ادعي لاختي لظهر الغيب بما تحب هي، وهكذا. ربنا يهدينا ويرزقنا التوبه واياك. وضحت كده يا جماعه؟ وضحت؟ تمام. يبقى المداومة على مراقبة النفس ومحاسبتها وعقابها عند الضرورة، وزي ما قلنا يا جماعة العقاب خلوا العقاب فيه ذكاء في التعامل مع النفس، يعني لما تيجي تعاقب نفسك عاقبها بشيء هي بتحبه، وخد بالك ان النفس بتألف الامور، بمعنى ان انا دلوقتي مثلا كل ما اجي اعاقبها اقول ان انا ايه هصوم فأقوم صايم، عملت ذنب تاني أو عملت مثلا خلل معين تاني خلاص هصوم، أقوم صايم هصوم هقوم صايم هقوم، فهفضل كل شوية أصوم، نفسي هتألف الصيام، وخصوصا لو أنا عندي قوة وفتح لي في هذا الباب. طيب واحد رزق مال معاه فلوس، كل ما يجي يعمل خلل أو يعمل ذنب يقول إيه؟ ايوه طبعا العشب ده من طبعا من الضعف، فهنتكلم هنتكلم فيه ان شاء الله، هجاوب السؤال ده في الاخر ان شاء الله. برضه انا مش دكتور. نقطه تصدق بالظبط اختنا اخونا عاشق الحور، اللي هي نقطه ان انا دلوقتي معايا فلوس وكل ما اقع في ذنب اقول طب ما هروح اتطبق، طب ما ده مش هيأثر معايا في حاجه، فخلاص عادي يعني بقيتها كام 10 20 100 200 300 انا معايا اكتر فلوس خلاص اروح اتطبق مفيش مشكله. فبالتالي ايوه، ومش بس صعب على نفسه، لا ده هي محببه عند نفسه. طيب حاضر اخونا حامد اسلام، حاضر تحت امرك. تكون محببه لنفسه، يعني مثلا نفسه هو عارف ان هي بتحب النوم، خلاص انت النهارده مش هتنامي، طب انا هعمل ايه؟ طب ما انا كده كده قاعد في البيت وما عملتش حاجه فهخش انام، لا انزل اشتغل، انزل اشتغل في عمل خيري، انزل سافر سفر مثلا دعوي او سفر خيري في القوافل الدعويه او القوافل الطبيه، انزل شوف اسر فقيره، بحيث ان انت اليوم ده ما تنامش. نفسك مثلا وليكن بتحب اكل معين خلاص، يبقى انا مش هاكل الاكل ده، بحيث ان انت تشوف نفسك هي بتحب ايه وتمنحها من هذا. مش في فرق بين الصاع على النفس والمحب؟ في فرق طبعا، طبعا في فرق. صعب على نفسي مثلا ان انا مثلا ممكن انا دلوقتي صعب عليا ان انا مثلا ايه اصلي قيام ليل بعشر اجزاء، ده صعب على نفسي، لا هصلي العشر اجزاء. صعب على نفسي مثلا في نفوس بيبقى صعب عليها الصيام، فلا هصوم. اما المحبب لا، ده حاجه ثانيه، مش صعب، ده بالعكس ده بيبقى سهل، ان انا لانه محبب ليا فهو حاجه سهله بالنسبه لي، او يمكن ان هو يكون سهل. فطبعا في فرق ما بين الصعب على النفس وبين المحبب ليه. نرجع تاني نقول نقطه المداومه على مراقبه النفس ومحاسبتها وعقابها عند الضروره، دائما وابدا لابد ان احنا نكون على بينه من نفوسنا، بحيث ان احنا نعرف من اين نؤتى، ونشوف العناصر اللي قبل كده هل احنا فعلا بنطبقها، هل احنا فعلا ماشيين في سبل علاجها ولا لا. وعشان كده كان دائما وابدا شيخ الاسلام ابن تيميه كان يذكر وينقل عنه ان هو كان يقول: والله اني الى الان اجدد اسلامي كل وقت، وما اسلمت بعد اسلاما بعد اسلاما جيدا. يعني الراجل ايهما انفع في العقاب؟ لا دي ايهما، مش هنقول يعني، خلينا نقول السؤال بصيغه ثانيه، اعمل ايه في العقاب؟ ايهما مش انفع بقى؟ لان الانفع دي هي هتبقى الاجابه، ايهما افضل في العقاب، الصعب ولا المحبب؟ هقول لك الافضل هو الانفع. في واحد نفسه بتيجي لما بيعمل الصعب يلجمها تيجي معاه، وفي واحد تاني لو لجمها تتكسر. في واحد بيجي لما بيمنحها من شيء محبب فبتيجي معاه، وفي واحد تاني لما بيمنحها من شيء محبب بتتكسر. ده بالعكس، ده هو عايز يروض نفسه يبدأ يديها حاجة من المباح في مقابل حاجة تانية أكبر عشان يبدأ يسايس نفسه. فأيهما أفضل؟ أختنا مع عبد الرحمن دي بتختلف من شخص لآخر ومن نفس الآخر. ما ينفع زي بالظبط إيه، واحد عنده برد راح للدكتور قال له عندي برد، هو الدكتور بيكتب دواء معين، بس الدواء معين ده دواء برد عام، لكن ممكن في واحد يكون عنده مثلا أنتي لهذا الدواء فبالتالي ما ينتفعش بيه، ممكن في واحد عنده حساسية من الدواء ده فبالتالي ما ينفعش فيه، وهكذا. فخلينا نقول الأنفع أو الأفضل هو الأنفع للنفس. حضرتك أو حضرتك شوف إيه اللي نفسك بتيجي بيه واعمله. يعني أنت مثلا عايز تقرأ مثلا النهارده خمس أجزاء أو عشر أجزاء، لو أنت مثلا رحت مثلا أكلت أكلة معينة أو لعبت مثلا لعب معين مباح، ما فيش لعبت ماتش كورة، قعدت مع اخواتك، نزلت مثلا عملت حاجه مع اخواتك، فبالتالي نفسك اتشجعت قدرتي تيجي تخليها تقرا العشر اجزاء او الخمس اجزاء، خلاص اعملي ده، ويبقى ده مسلك من مساكن الدخول على النفس. طب العكس، لو انا لا، ده انا لو عملت ده هي تضغط عليا وتخليني بقى ماشي في السكه دي، يبقى انت مش مدخلك ده، مدخلك ان انت تكسر نفسك. زي ما احد السلف كان يقول ان الدب اذا اردتها ان تعمل فعلفها، قصده يعني نفسه، ان هي نفسه ما بتجيش غير من كتر الاكل، لما بياكل كويس بيعرف يقوم يتعبد. في واحد تاني لما بياكل كويس بينام، ما يعرفش يصلي قيام ولا يطول في الصلاه. وضحت كده يا جماعه؟ فبالتالي الافضل هو الانفع للنفس، بتختلف من شخص لاخر. اخر عنصر من عناصر سبل علاج السبل الخاصه لعلاج ظواهر الضعف النفسي هي صحبه الافاضل، صحبه الاخيار، صحبة الصالحة يا جماعة، صحبة الإيمان على طريق الإيمان في الطريق إلى الله عز وجل. وخصوصا حاولوا يا جماعة يبقى الصحبة بتاعتنا فيها ناس مميزة، فيها ناس عندها علو همة، فيها ناس طلبة علم، فيها ناس دعاء، فيها ناس ليهم باع في العبادة، فيها ناس أخلاقهم عالية قوي. عارفين ليه يا جماعة؟ اللهم امين. عارفين يا جماعه تنوع الصحبه وتعلية سقف صحبتنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، عشان لما أجي أشوف نفسي إن أنا ليا باع في العبادة عشان صليت ركعتين أو صليت بخمس أجزاء أو بثلاث أجزاء أو بجزئين أو بجزء، بجانب إن هما يناموا بعض، فدي حاجة تانية كمان في التربية النفسية أختنا مع عبد الرحمن، اللي هي نقطة إن أنا دلوقتي لما هشوف نفسي إن أنا ليا باع في العبادة، ويبقى عندي واحد مثلا الطبيعي بتاعه إن هو بيصلي مثلا كل يوم بخمس أجزاء أو بعشر أجزاء أو بيختم كل ثلاثة أو كل خمسة، فبالتالي أنا مش هشوف نفسي لأن أنا شايف نموذج أعلى مني. لما أحس إن أنا بقى طالب علم وأنا بقى اللي مفيش زيه في الاستنباط وجمع الأدلة وهكذا في طلب العلم وتحصيل المسائل وحفظ الأدلة، ولاقي واحد أعلى مني همة وأعلى مني فهم في العلم، أحس إن أنا ما عملتش حاجة. لما أحس إن أنا بقى إنسان محترم وأخلاقه كويسة وبعامل الناس زي الفل، جزاك الله خير، هستظهر نفسي لأني شفت نموذج أعلى مني في الأخلاق، فبالتالي مش هشوف نفسي. فمحتاجين إن احنا يكون عندنا صحبة الإيمان في طريق الإيمان على الطريق إلى الله عز وجل. وطبعا مش من باب التعصب والله يا جماعة، اصدق الله يصدق اختنا كريمة، اصدق الله يصدق، استعيني بالله عز وجل واكثري من الدعاء، والصدق بيوصل والمريد بيوصل، وربنا سبحانه وتعالى اكرم بينا من انفسنا، فهتلاقيها ان شاء الله باذن الله. استعيني بالله واكثري من الدعاء، وكوني صادقة مع الله سبحانه وتعالى اللي انت عايزة صحبة تعينك على الطريق الى الله عز وجل، والله ربنا هيبعتلك لحد عندك او هيبعتك ليه. العنصر مش شرط في خلينا بس اختنا همسة وفاء، طبعا جزء المسجد ده اساسي ان صحبة صحة تلاقيه في المسجد، بس ممكن تبقى صحبتنا اصلا ما بتقابلش فيهم في المسجد، يعني واحد مثلا صاحبي او زميلي في الشغل هو من منطقة او من محافظة وانا من محافظة تانية ويتقابل في شغله، ولكن هو انسان صالح ما بقابلوش في المسجد، ولكن الراجل ده انسان صالح ليه باع ليه حال مع الله عز وجل، وهكذا. فعلى حسب على حسب البيئة اللي هتكون موجود فيها اختنا همسة وفاء. العنصر اللي بعد كده معانا، وده عنصر النفس جبلت عليه، اللي هو ايه؟ عرض نماذج مختلفة يا جماعة، وعرض النماذج المختلفة دي مش هيجر من كثرة الاطلاع في سير الصالحين ودراسة احوال المتواضعين، وده العنصر السابع معانا، هو دوام القراءة في سير الصالحين ودراسة احوال المتواضعين. دايما لما تعرض النماذج دي، نماذج سير السلف وسير الصالحين ونماذج الناس اللي متواضعة واللي ما كانوش شايفين نفسهم واللي لهم أحوال مع الله رجال، النفس بتستشرف إن هي تكون زي دول. أنا عايز أبقى زي ده، أنا عايز أبقى زي دي. اقرأوا في سير الناس اللي سبقت إلى الله عز وجل، اقرأوا في سير الناس اللي كان لهم حال مع الله عز وجل، عشان نعرف ازاي كان حالهم وازاي قدروا يوصلوا الى الله عز وجل، وازاي ختمت حياتهم بطاعة الله عز وجل. طبعا سير اعلام النبلاء بس ده كتاب كبير قوي اختنا عبد الرحمن لاصحاب الهمم، ولكن في مثلا كتاب بسيط ممكن برضو يجيب لنا نماذج مختلفة، زي كتاب مثلا علو الهمة بتاع الشيخ محمد اسماعيل المقدم، كتاب اخر الله ما تذكرني، هو مختصر سير اعلام النبلاء سبحان الله خير ان شاء الله. صلاح الامه ده بقى ما شاء الله لا حاجه يعني حياة الصحابة طبعا، حياة الصحابة طبعا طبعا، يعني ده الأصل، لأن ده النموذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، ده النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه في القرآن. فطبعا حياة الصحابة. في سلسلة جميلة برضه للدكتور راغب السرجاني اسمها كن صحابي، جميلة. آخر عنصر معانا وبه نختم إن شاء الله، هو وجود القوة الدافعة التي تعين السائر إلى الله عز وجل على الاستمرار في العلاج وعدم الفتور والتكسل. ثاني، وجود القوة الدافعة التي تعين السائر إلى الله عز وجل على الاستمرار في العلاج وعدم الفتور والتكسل. والقوة الدافعة دي يا جماعة مش هتيجي إلا من خلال الخوف من الله عز وجل، إلا من خلال القلق من سوء الخاتمة، إلا من خلال الاضطراب اللي ممكن يحدث عند استشعار إن الواحد ممكن يختم على قلبه، إن الواحد ممكن يتقال له اذهب لا غفرت لك، إن الواحد يكون من أهل قوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون منهم. محتاجين نخاف إن احنا ما نكملش، ان احنا نفتر، ان احنا نتكاسل في طريق العلاج، فبالتالي يحدث الخلل والعياذ بالله يختم لينا بما لا يحبه ربنا ولا يرضاه، وبالحاجة اللي احنا لا نريد اننا نقابل ربنا بها عز وجل. محتاجين القوة دي تكون دافعة لينا للعلاج حتى لا يغضب علينا ربنا عز وجل فيذيقنا السوء. قال تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ويتركنا ربنا عز وجل ويخلي بيننا وبين أنفسنا فيقطع عنا المدد والتوفيق. كلما ازداد أو ازدادت نسبة الخوف دخل نفوسنا ازدادت الهمة والتشمير للتخلص مما نحن فيه من مظاهر ضعف الإيمان أو من مظاهر ضعف النفسي أو الخلل النفسي في طريق تزكية النفس. نقطة بتيجي علينا لحظات بتبقى غصب عننا، طبيعي كل بني آدم خطاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا حط الشرط خير الخطائين التوابون، هي دي وهو ده الشرط، مش مشكلة يبقى غصب عننا بس ميبقاش بمزاجنا، وحتى لو بقى بمزاجنا ما نستمرش عليه وما نتوبش وما نرجعش إلى الله عز وجل، حتى لو نفوسنا غلبتنا مرة، شهواتنا غلبتنا مرة، فعقولنا ما أنصفتناش مرة، ما تبقاش مرات وما نكملش في هذا الطريق. جزاكم الله خير أختنا مع عبد الرحمن. طيب واللي ما عادش عاوز يعمل حاجة لا يعبد ولا يعيش أصلا، ده مش فاهم معنى الحياة، ده عنده خلل في التصور العام للحياة، ده يائس، شخص يائس، شخص محبط، شخص ما عندوش رؤية للعبودية، ما عندوش فكر أو فهم لحقيقة العبودية والحقيقة الدنيا، إن هو جاي الدنيا دي فترة زي بالظبط داخل كلية بعد 4 سنين هتتخرج، 4 سنين هيعدوا بالطول أو بالعرض شئت أم أبيت، وهتتخرج يعني هتتخرج. في ناس بتتخرج في 4 سنين، في ناس بتتخرج بعد 6 سنين، في ناس بتتخرج بعد 10 سنين، بس في الآخر لازم يتخرج. ومش هينفع يطلع سنة تانية غير لما يعدي من سنة أولى، مش هينفع يوصل لسنة رابعة غير لما يعدي على 3 سنين اللي قبل كده. هي دي مراحل العبودية يا جماعة، إن إحنا في الدنيا دي موجودين شئنا أم أبينا، موجودين في الحياة، ولكن في يوم من الأيام هنرجع إلى الله عز وجل، هنرجع لربنا تاني. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الفترة الزمنية دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم حددها لنا كمتوسط الفترة دي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها عليها متوسط 60-70 سنة، عمر أمتي بين 60 و70 أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قدامك 60 سنة وهتقابل ربنا، 70 سنة وهتقابل ربنا، وفي اللي قبل كده وفي اللي بعد كده، ولكن الأصل إن أنت هتقابل ربنا. هتعمل إيه؟ غير، غير نفسك، غير واقعك. مفيش حاجة اسمها واقع بيعيشنا، في حاجة اسمها أنا بعيش الواقع، مش الواقع هو اللي بيعيش، انت المحرك لهذا الواقع، مش الواقع هو المحرك ليك. وان كان ظاهر ليك الامر عكس ده، عارف ليه او عارفة ليه؟ لان انت معاك حاجة مش مع حد تاني، معاك قوة مختلفة عن اي قوة اخرى، معاك مدد مختلف عن اي مدد اخر. عارف هو ايه؟ هو المدد من عند الله عز وجل، القوة بالله، معاك ربنا، ربنا سبحانه وتعالى أحني عليك من أي حد، وأرحم بيك من أي حد، وأرأف بيك من أي حد. وربنا سبحانه وتعالى ما جابكش هنا عشان عايز يعذبك أو يريد إن هو يعذبك، لا طبعا. ليه تقول ان هو غضب من ربنا؟ لعل يكون تربية من ربنا سبحانه وتعالى ليك. على كده بقى كان لما سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن كان غضب من ربنا، لما سيدنا موسى عليه السلام طرد وهدد بالقتل وشرد كان غضب من ربنا؟ لا، ده كان فتح، فتح من ربنا وصناعة من ربنا عز وجل. فهم ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا الرسل دول وأرسل الرسل دول عشان يبقى نموذج لينا، مش ربنا عز وجل قال سبهداه مقتدي، مش هم دول جزاكم الله خيرا، مش هم دول النموذج اللي احنا بنقيس عليه حياتنا وتعاملاتنا مع ربنا عز وجل. فبالتالي لا، لابد ممكن يكون يعني عايزين نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. دائما اقعد اذكر هذا الحديث واعيده مرارا وتكرارا. قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. أنت بتظن بربنا إيه؟ أنت بتظن بربنا إيه؟ ظنك إيه في رب اصطفاك ليه سبحانه وتعالى؟ ليه؟ لا طبعا، ده ظن سيء. لو ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت بتقول كده مش بيحبك، ما كانش دخلك دلوقتي على غرفة بيذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، بيدعى فيها الى الله عز وجل عشان يسمعك كلام عن الله. ما كانش شرح صدرك ان انت تقول الكلام ده دلوقتي عشان يسمعك حديث فيه حسن الظن بالله عز وجل، ان انت تحسن الظن بالله. ما كانش دخلك غرفة زي دي زي ما قلنا فيها دعوة إلى الله، فبالتالي الملائكة بتحفها، فبالتالي يعني نحتسب عند الله عز وجل إن إحنا بهذا المجلس إن يغفر لنا بنص النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أبدا، لو ما كانش ربنا سبحانه وتعالى بيحبك زي ما أنت بتقول أو زي ما أنت بتقولي، ما كانش خلقك مسلم، بقالك في الآخر إلى الجنة بإذن الله عز وجل. دور على النعم اللي في حياتك، دور على الأشياء الجميلة اللي ربنا عملها لك. دايما يقول له كمان، دايما يتقال المثل ده ما تبصش لنص الكوباية الفاضي، بص على نص الكوباية مليان. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى عملها لك أو ربنا صرفها عنك. انزل المستشفى أو انزلي المستشفى وشوفي المرضى اللي هناك، انزلي أو انزل شوف مستشفى السرطان عاملة ازاي، شوف مستشفى الكلى عاملة ازاي، شوف استقبال الطوارئ عامل ازاي، وهكذا عشان تعرف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك ان هو ربنا حافظك وبيحبك. لعل الله سبحانه وتعالى ان هو بيختبرك وبيربيك وبيسمعك على عيني، فاحسن الظن بالله عز وجل. انت تدعي وقول له يا رب انا عايز اصلي، او قول يا رب انا عايز اصلي، قولي له او قول له يا رب انا مش قادر اصلي، مش قادر اقوم اصلي واقف بين ايديك، يا رب اذن لي ان انا اقف بين ايديك، وعيط او عيطي بين ايدي ربنا سبحانه وتعالى. ولو ما عرفتش تعيط او ما عرفتش تعيطي، اعملي نفسك او اعمل نفسك ان انت بتعيط بين ايدي ربنا، فان لم تبكوا فتباكوا. فلا تيأس ولا تقنط. ذنوب يعني التحدي للشيطان إن صح التعبير، لما إبليس قال لله عز وجل وعزتك وجلالك لأغوينها ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال ربنا عز وجل وعزتي وجلالي لأغفرنهم ما استغفروا لي أو ما داموا يستغفرون لي. لا تقنط من رحمة الله عز وجل ولا تيأس، واستعن بالله عز وجل وكلم ربنا وخلي بينك وبين ربنا حال، وقول له قول له يا رب انت عارف حالي وعارف اللي جوايا وعارف نفسي وعارف قلبي، مش قادر، حاسس ان انت يا رب غضبان عليا، يا رب ان لم يكن بك غضبا عليا فلا ابالي، يا رب انا مش قادر اقرب منك، مش قادر اعمل اللي انت بتحبه، بس انا عايز ابقى كويس، عايز اقرب منك، عايز اقف بين ايديك، عايز ابكي بين ايديك، عايز ابقى معاك يا رب، عايز ابقى في طريقك. فما تيأس، ما تيأس او ما تيأسيش، ما تقنطش او ما تقنطيش، استعن بالله عز وجل واحسن الظن بالله، جدد نيتك وجدد ظنك بالله عز وجل. لا ان شاء الله باذن الله ربنا يريد انه يدخلني الجنه، ربنا يريد انه يتوب علي، ممكن ما فيش فيها مشكلة، ممكن ما بقاش قادر ان هو يصلي ولكن بيعمل خير، وهي بالنقطة ما دام بيعمل خير يبقى هو جواه خير، فطلع الخير اللي محدش شايفه، طلع بقى الخير التاني ده اللي محدش شايفه غيرك واللي محدش يعرفه الا انت او الا انت. وما دام الخير ده بيتعمل كتر منه عشان ايمانك يزيد، فتقدر تاخد قرار الصلاة. والصلاة انت كده او كده انت اللي مستفاد بيها او انت اللي مستفاد بيه، اول حاجة تتحسب عليها هي الصلاة. استعن بالله عز وجل، خلي في صحبة يعينوك او يعينيك يعينوك على الصلاة، خلي الناس كده تتصل بساعة الاذان، اكتب ورقة كده فيها حديث في فضل من فضائل الصلاة، بحيث ان انت لما انت تيجي تشوفها او تيجي تشوفيها يعني نفسك كده لو مش من جوايا مش هتأثر فيك. معلش مش كل حاجة لازم نخليها من جوانا، اعمل حاجة غصب عنك، مش مشكلة بتأثر التأثر العام، لا خد نفسك وانزل، خدي نفسك وصلي، مش شرط نبقى في حاجات يا جماعة مفيش حاجة اسمها من جوايا، ده اصل الصلاة دي اصل، ايا كان مش عايزين نخش في تفصيل، ولكن خد نفسك او خدي نفسك بالعزيمه، حتى لو مش هتتاثري او حتى مش هتقتنع او تقتنع، لا اعملي، حتى اقتنعت ما اقتنعتش صلي، هتتاثر مش هتتاثر صلي، هتخشع مش هتخشع صلي، وهكذا، وطلع الخير او طلع الخير اللي جواكم، واحسن ظن بالله عز وجل. لما نكون مثلا في مجلس وفي لما نكون مثلا في مجلس نساء مثلا أخت تتحدث عن علماء مصر مثلا ذلك العالم المصري اللي بتسمعه. طيب أنا مش فاهم السؤال. احنا ذكرنا قلنا همسة وفاء ان من ان الضعف النفسي ان العجب مظهر من مظاهر الضعف النفسي. هو ايه هو العجب؟ حد عارف يا جماعه ايه هو العجب بطريقه بسيطه؟ يعني مش عايزين نكلكع الالفاظ او المصطلحات. لما بتسمع كلمه عجب رؤيه العقل ذات الله خير ارى نفسي رؤيه نفسي ماشي. العجب هي كما ذكرت اختنا همسه وفاء هي رؤيه العمل ان انا ابقى شايف العمل بالظبط. ده ازدراء الاخرين ان انا احس ان انا افضل من الاخرين ده ازدراء للاخرين. رؤيه العمل. طب رؤيه العمل دي ايه اللي دخلها بمظاهر الضعف اصلا؟ ان انا ابقى ضعيف نفسيا. هقول لك ليه؟ لان انت شفت العمل ما شفتش اللي اعانك على هذا العمل اللي وفقك لهذا العمل اللي شرح صدرك لهذا العمل. فبالتالي ده خلل في نفسك محتاج ان انت تصلحه. والله اعلم. خلص نقطة المشكلة التالتة ما اتكلمنا فيه. الأخت اللي عندها مشكلة في الرتابة ان هي يوم ويومين ممكن ما تصليش وحاسة ان هي خايفة تموت مش مسلمة محتاجة تكلمي ربنا محتاجة يكون ليك حال مع الله عز وجل. يا جماعة احنا ليه عاملين كده في نفسنا؟ احنا ليه مكلكعين كده مع ربنا عز وجل؟ أو احنا لازم نجيب الناس نجيب الشيخ أمين لازم الشيخ أمين يجي الغرفة يتكلم عن ربنا عز وجل. نرتب والله الشيخ أمين كيف تتعامل مع الله ويكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى نديله مايك ويسيبه بقى ويتكلم عن ربنا عز وجل. يا جماعة مش كده خالص والله. يعني أحسن الظن بالله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى أجمل وأطيب وأحن من كده كتير. احنا ليه عاملين كده مع ربنا؟ ليه عاملين الحوائق والكلكعة؟ الدنيا سهلة. ما تكلموا ربنا ما تخلوا بينك وبينه حال سبحانه وتعالى. مش قادرة ومش هتقدري لوحدك. لوحدك مش هتقدري ولوحدك مش هتقدر. محتاجين صحبة صحبة صح يا جماعة. مش بس المعرفة ومش بس العلم مش بس ان انا بقى عارف ان انا عندي مشكلة. انا محتاج حد يعني اجذب به اذري. محتاج حد على الطريق يعني. الحد ده مش لازم يبقى شيخ ويبقى داعية او اخت مفراء يبقى اخ بسيط او اخت في بيننا وبين بعض تألف قلبي او تألف فكري ننطلق مع بعض في طريق الله عز وجل. انا لما اقع هي تقومني وهو لما يقع انا اشيله واقومه وهكذا. فلا طبعا الاخت دي محتاجه يكون ليها حال مع الله عز وجل تكلم ربنا. الحال ده مش اللي هي تصلي ولا تعمل عباده ولا لا اللي هي تكلم ربنا تشتكي لربنا عز وجل تقول لربنا على اللي جواها باي اسلوب وباي صيغه. وانا انصح اختنا ان هي تقرا لا تسمع اسلام بنت نصرانيه. الدرس ده من زمان قوي كان بنت نصرانيه اسلمت. القصة عندي او الشاهد عندي مش اللي هو الاسلام اللي هي اسلمت لا 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 حكايتها وهي بتحكي كلامها مع ربنا عز وجل وازاي كانت بتكلم ربنا ان هو يديلها علامات ويديلها توجيهات ان لو اللي هي فيه ده صح يثبتها عليه وان اللي هي فيه ده غلط ربنا سبحانه وتعالى يصرفه عنها وازاي التجاوب كان بيحصل. اسلام بنت نصرانية مش عارف هو لسه موجود على النت ولا لا. إذاكم الله خير. فحضرتك محتاجة صحبة صالحة، محتاجة يكون لك حال مع الله في الكلام مع الله عز وجل والشكوى إلى الله عز وجل. والله بالنسبة للسؤال بتاع المشايخ، طيب هو أيا كان لماذا النصيحة إن صحيح إن هم لا يخوضوا في أعراض المسلمين عموما وما يختبوش أي مسلم أيا كان، دي رقم واحد. رقم اثنين، إن نحسب شفنا الشيخ حسان من الناس الصالحين اللي لهم حال مع الله عز وجل نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله والله حسيبه. وطبعا شفنا له باع في الدعوة وله باع في العلم وله باع في التربية، يعني نحسبه على خير ولا نزكيه على الله. فحذريهم أو بلاش حذريهم، انصحيهم ألا يخوضوا في أعراض الدعاة والعلماء الربانيين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. ده بشكل خاص، بشكل عام انصحيهم ان هم ما يختبوش ويجيبوا سيرة حد، خصوصا ان ده لن ينبني عليه عمل، لن ينبني عليه اي عمل. انصح لله، ولكن اهم حاجة النصيحة تكون برفق، تكون برفق، دي رقم واحد. رقم اثنين، النصيحة ما يترتبش عليها افسدة اعظم من المصلحة اللي ممكن تأتي من وراء النصيحة. يعني ان انت لو عرفتي ان انت لها تنصحيهم هم هيزدادوا اكثر في الخوض في اعراض المسلمين او الكلام عن المشايخ او الدعاء، لا خلاص خليهم في ده، حاول يتغير الموضوع بحيث ان هم ما يزدادوش في السيئات او تحصيل السيئات على حساب هذه النصيحة. بس والله اعلم. سؤال الوقت اخاف الله جدا جدا، يسأل كيف افعل الله، هل علي اسمع ذلك مع اني اقرأ هذا ولكني خائف. محتاجة تحب ربنا عز وجل، زودي جانب الحب، زودي جانب الشوق، زودي جانب الرجاء. الله المستعان. كيف تستاهل الإنسان أن يرفع عنك؟ طيب الأخت اللي هي خايفة من ربنا عز وجل، ده إحساس لابد للسائر الله عز وجل أن هو يستشعره، ولكن واضح من السؤال فيما أفهمه أن الوقت تحتاج إلى أن هي تزود جانب الرجاء، تزود جانب شوق إلى الله عز وجل، تقرأ عن ربنا، تقرأ الأسماء الحسنى، الأسماء اللي فيها الرجاء، الرحمن، الرؤوف، الوهاب، الفتاح، مزون تقام، لا يعني مش الأسماء اللي هي تزود الخوف، لا الأسماء اللي تزود لها جانب الرجاء وجانب حب الله عز وجل، وتسمع عن الله، تسمع أسماء الله الحسنى، تقرأ عن الله عز وجل، تقرأ في كتب، كتاب جميل أوي اسمه أعلى النعيم، كتاب اسمه أعلى النعيم اللي شيخ محمد حسين عفان، كتاب رائع، تكلم عن النظر لوجه الله عز وجل، وبيتكلم بقى جاي فيه في الأول كده في الفصول الأولى كلام بقى العارفين وكلام السائلين إلى الله وكلام المقربين إلى الله عز وجل وإزاي كان حالهم وكلام الأنبياء وتعامل الأنبياء مع ربنا عز وجل. كتاب غاية في الروعة، هو كتاب كبير، مجلد كبير شوية، كل فترة كده الأخت لو حتى هتخلي 10 دقايق أو ربع ساعة في اليوم، والله كتاب في الأسماء والصفات، في كتب كبيرة طبعا وأسماء يعني يهز لها يعني زي ما يقولوا كده المقال، ولكن مذكر خير أكتنا همسة، كتاب رائع، واللي قرأ فيه يعني إيه ما يجلوش بلغة المصريين كده فقطان لحد ما يجلوش خلق كده إن هو يقفله، لأ عايز يكمل، قفله النهاردة عايز بكرة بعد لحد ما إيه. كتاب رائع الأسماء الحسنى، بالنسبة لكتاب الأسماء الحسنى من أفضل طبعا كتب جميلة ورائعة في الأسماء الحسنى، أسماء رهيبة، ولكن محتاجين حد يتكلم عن الأسماء بطريقة إيمانية بسيطة. في كتاب اسمه مع الله للدكتور سلمان العودة، وموجود على إنك كتاب مع الله للشيخ سلمان العودة، بيتكلم عن الأسماء الحسنى، كتاب رائع، أسلوبه كده بسيط وسهل وفي إيمانيات وغاية في المتعة. اختنا كريم جزاكم الله خير. جميل، جزاك الله خير أختنا كريمة على الاتصال، جزاك الله خير. طيب الله المستعان. طيب في أسئلة تانية يا جماعة؟ وليه سلسلة تانية أختنا مع عبد الرحمن برضه جميلة اسمها كيف تتعامل مع الله؟ كيف نتعامل مع الله؟ أسمع إلي الشيخ الأنصاري ده كتاب اسمه كل مع الكون للشيخ. والله شيخ أمين عامل ثلاث مميزة على قناة الرحمة وقبلها، ولكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أنا بالنسبة لي في شريط للشيخ أمين اسمه الله ورسوله أغلى من حياتي، يعني مش عارف الشريط ده لسه موجود على النت ولا لأ. الله ورسوله أغلى من حياتي، أنا كنت سامعه من على النت بس ده من 8 سنين ولا حاجة، بس إن شاء الله بإذن الله أتواصل مع الشيخ ونستأذن بقى أخونا بيحيى كده نبقى نرتب حاجة كده. بإذن الله على الغرفة إن شاء الله بإذن الله. طيب حد بقى ممكن يتواصل مع أختنا كريمة إن شاء الله في موضوع كتاب القاضي نوراني. في أسئلة تانية إن شاء الله؟ تفضل يا أختنا خديجة. أنا آسف أعتذر أختنا خديجة، ولكن كثرة الأسئلة خلتني بس أدخل الأسئلة في بعض، أنا آسف. كيف يستطيع الإنسان أن يرفع من همته؟ رقم أي من همته؟ رقم واحد زي ما قلنا والأصل اللي إحنا بنأصله في أي سؤال ممكن يجي، رقم واحد الاستعانة بالله عز وجل، إنه يدعي ربنا عز وجل إن هو ربنا يعليله من همته. رقم اتنين صحبة ناس أصحاب همم، أصحاب همم عندهم همة، ويا سلام لو أنا كمان أصاحب الشخص اللي عنده همة في الحاجة اللي ربنا فتحها لي. يعني أنا ربنا مثلا فتح لي في العلم، خلاص يبقى أنا أشوف أخ طالب علم أو أخت طالبة علم عندها همة ألزمها، ويعني نكون صحبة في الطريق الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة القراءة في سير أصحاب الهمم، زي علو الهمة للشيخ محمد إسماعيل المقدم، زي علو الهمة زي كتاب صلاح الأمة بعلو الهمة للشيخ سيد عفاني إلى آخره. الاستعانة بالله، صحبة أصحاب الهمم، القراءة في علو الهمة. رقم أربعة وده ممكن يتحط بعد رقم واحد اللي هو بعد الاستعانة بالله، إن يكون في هدف، يكون عندي هدف أنا عايز أوصل له، هدف عايز أوصل من خلاله إلى الله عز وجل، هدف عايز أوصل من خلاله إلى الجنة، إلى القرب من الله عز وجل، إلى نصرة دين الله. يكون عندي هدف أيا كان الهدف دون، ما دام عندي هدف يبقى هوصل له، وكل ما هفطر كل ما هفتكر الهدف فكل ما هسعى لهذا الهدف. دول الأربع عناصر من وجهة نظري لمسألة كل من يريد إن هو يعلي همته يستعين بالله عز وجل، يكون عنده هدف في حياته مع الله عز وجل سواء على مستوى الدين أو على مستوى الدنيا. رقم ثلاثة يعني يصحب أو يصاحب أصحاب الهمم العالية. رقم أربعة يقرأ في سير صالحين من أصحاب الهمم. جزاكم الله خير أختنا الرجيم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير أختنا خديجة، جزاكم الله خير. الله المستعان. بإذن الله عز وجل ربنا ربنا فتح بإذن الله عز وجل في الغرفة المباركة بإذن الله، وفي الغرفة بإذن الله عز وجل هيكون قريبا جدا، في دعاء جدد بإذن الله عز وجل، ناس نحتاجهم على خير من الأفاضل، وناس ليهم باع مع الله عز وجل وليهم حال مع الله نحتاجهم كذلك، ولا نزكيهم على الله. ده مش بقوله تواضعا ولا كلام على الفاضي، بس إذا وجد الماء بطل التيمم. الأصل اللي احنا بنشوف ناس أصحاب همم وأصحاب حال وباع مع الله عز وجل، أصحاب دعوات، إن احنا نأخذ منهم ديننا ونعلي همتنا معهم على الطريق بإذن الله عز وجل. فقريبا بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون في الغرفة نرتب كده مع أخونا أبويا، هيكون في دعاء جدد على الغرفة بإذن الله عز وجل، الواحد يكون ينتفع بما عندهم في الطريق إلى الله عز وجل. فاستبشروا خيرا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وأعتذر عن الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.